ذكرنا فيما سبق ان اي الشحام تتحور على اقسام. القسم الاول ان يكون بيعا بالشحام من الاعيان الموجوده وهذا لا اشكال فيه. القسم الثاني أن يكون بيعا بالسهام من المنافع والمنتوجات المستقبلية، وقلنا بأن هذا يحتاج إلى تخريجات، وذكرنا تخريجات أربعة. والتخريجان الأولان كافنان، ولكن الإشكال في التخريج الثالث والرابع. أما التخريج الثالث وقد كان محصله أن رباب المصنع يؤجرون المصانع الأجهزة والآلات، فإذا ملك المصانع منافع الأجهزة والآلات بالإجارات فإنه يبيح لهم، أي يبيح لأرباب المصنع التصرف فيها بشرط دفع عوض، وأن يكون هذا العوض من المنتج، فالنتيجة أن له نسبة من هذه المنتجات. يلاحظ على هذا التخريج أن كون العوض نسبة من المنتج إما أن يكون بنحو شرط الفعل وإما أن يكون بنحو شرط النتيجة. فإن كان بنحو شرط الفعل بمعنى أنه يقول أبيح لكم التصرف في هذه الأجهزة بشرط أن تملكوني نسبة من المنتوجات، فإذا كان المقصود هو شرط الفعل فهذا لا يفيدنا في المقام، لأننا نريد بهذه التخريجات أن نتوصل إلى أن المساهم بمساهمته يملك نسبة من المنتوجات، لأنه يملك بعد حصولها وبعد وجودها، وإلا فقد يتخلف المشروط عليه عن شرطه، وحينئذ فغاية ما يترتب على ذلك هو الحرمة التكليفية. وإن كان المقصود به شرط النتيجة، أي أنه يبيح لهم التصرف في هذه الآلات بشرط أن يكون العوض من المنتج على نحو شرط النتيجة، فحينئذ يرد عليه بأنه لا نفرض مشروعية شرط النتيجة إذا كان متعلقه تمليك المعدوم، إذ المفروض أن المنتج غير موجود بالفعل، فاشتراط أن يكون مالكا بأمر معدوم غير موجود بالفعل لا نحرز مشروعية شرط النتيجة إذا كان متعلقا بملكية المعدوم. والتمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنه لا يحرز كون هذا الشرط محرما للحلال أو غير محرم للحلال. التخريج الرابع كان مبنيا على أن إذا اشترك شخصان في شيء بحيث كانت المادة من قبل شخص والعمل من قبل شخص آخر، إذا اشترك في النتيجة، إذا اشترك بأن أهيأ أحدهما المادة والآخر أعد العمل، اشترك بعد ذلك في العين. فيقال في المقام بما أن أرباب المصنع يملكون المواد والمساهم يملك منافع الآلات باعتبار أنه مستأجر، فحينئذ نتيجة اشتراكهما بأن يكون من قبل أحدهما المادة ومن قبل الآخر العمل، هو اشتراكهما في المنتوجات. يلاحظ على هذا التخريج أنه يمكن تصويره بتصويرين. التصوير الأول أن يدعي صاحب هذا التخريج أن من عمل عملا ملك نتيجة عمله، نظير ما بنى عليه المرتكز العقلائي من أن من ملك الأصل ملك النماء، فإن النكتة واحدة. فكما أن نماء العين مملوك لمالك العين بلحاظ أنه متولد منها، كذلك نتيجة العمل ونماء العمل مملوك لمالك العمل بلحاظ أنه متولد منه. إذن فإذا ملك أحد الشخصين المادة وملك الآخر العمل، فإن الثاني يملك نتيجة عمله وهي الهيئة التي أحدثها في هذه المادة. فإذا كان المقصود هو هذا التصوير فيلاحظ عليه بالنقض والحي. أما بالنقض فلازم ذلك أنه لو أن شخصا علم عبدا الكتابة أو علمه القراءة مثلا أو الخياطة أن يملك وصف الخياطة في هذا العبد أو وصف الكتابة في هذا العبد باعتبار أنه نتيجة عمله، أو أن الغاصب لو أخذ خشب شخص فصنع منه سريرا ملك هيئة السريرية في هذا الخشب لأنه نتيجة عمله وهذا لا يلتزم به أحد. وأما الحال فيلاحظ على ما أفيد. أولا لأنه الهيئة بنظر المرتكز العقلائي حيثية تعليلية للمالية وليست حيثية تحليلية، بمعنى أن وصف الكتابة في العبد أو وصف الخياطة في العبد موجب لزيادة ماليته، لا أن وصف الخياطة في حد ذاته مال وراء مالية نفس العبد. مثلا صورة السريرية للخشب أو صورة الكرسي للخشب، هذه الصورة حيثية تعليلية في المالية بمعنى أنها توجب ارتفاع مالية الخشب، لا أنها حيثية تقييدية في المالية بمعنى أنها تعد مالا وراء مالية نفس المادة. فإذا لم يكن للوصف ولا للهيئة مالية مستقلة وراء مالية المادة فليست قابلة للملكية الاستقلالية بأن تكون المادة ملكا لشخص والهيئة ملكا لشخص آخر، إذ ليست الهيئة مالا مستقلا وراء مالية المادة. وثانيا بأن النكتة التي بنى عليها المرتكز العقلائي وهي أن من ملك الأصل ملك نماءه، أن يعلم أن النكتة هي التولد، بما أن النماء متولد من الأصل إذن فهو مملوك لمالك الأصل، فكما أن نتائج الأعمال متولدة من الأعمال إذن فهي مملوكة بتبع ملكية الأعمال. لم يعلم أن النكتة في هذا البناء العقلائي هو التولد، فلعل النكتة هي التبعية، يعني كون النماء تابعا عرفا لهذا الأرض موجب إلى أن يقال من ملك الأرض ملك هذا النماء بلحاظ التبعية العرفية. حيث أن هذه النقطة لا توجد بين نتيجة العمل وبين العمل لانفصالهما وانفكاكهما عرفان. لذلك لا يمكن تحبو أو تسرية هذه النقطة، وهي أن من ملك الأصل ملك نماء إلى شنو؟ إلى نتائج الأعمال. هذا بالنسبة للتصوير الأول وما يلاحظ عليه. التصوير الثاني أن يقال إن مدعى صاحب هذا التخريج هو أنه إذا اشترك شخصان بأن كان أحدهما مالكا للمادة وكان الآخر مالكا للعمل، اشتركا بعد ذلك في نفس العلم، لأننا ندعي أن من ملك العمل يملك الهيئة وذاك يبقى مالكا للمادة. نقول لا، من ملك المادة وملك العمل صار شريكين في نفس العين على نحو الإشاعة. والمنبه على ذلك ما ذكره الأعلام، ومنهم سيدنا قدس سره في خيار الغابن. لو أن المغبون قبل اطلاعه على الغابن، قبل اطلاعه على أنه مغبون، لو أن المغبون تصرف في العين المشترات فأحدث فيها وصفا جديدا بأن صاغها وجعلها كرسيا أو سريرا أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك التفت إلى أنه مغبون وأن له خيار الغبن فنسخ المعاملة. ذكر الأعلام بأنه يبقى شريكا مع مالك العين في العين بنسبة العمل الذي أحدثه في هذه العين. قد تكون نسبة العمل إلى قيمة العين نسبة العشر أو نسبة النصف، على أي حال يقوم العمل قيمة عرفية، فيمتلك من يفسخ المعاملة بخيار الغابن قيمة نسبة عمله إلى نسبة شنو؟ إلى نسبة مجموع قيمة العين. وحينئذ يعلم هذا الكلام إلى مثل محل كلامنا. إذا كان أحد الشخصين يمتلك العمل والآخر يمتلك المادة، فإنهما يشتركان في العين بحسب النسبة. ولكن يلاحظ عليه أن البناء في مثل خيار الغبن على أن المغبون إذا تصرف بالعين تصرفا موجبا لارتفاع قيمتها فإنه يمتلك أو يكون شريكا مع المالك بنسبة عمله، لعل البناء العقلائي هناك على الشركة بلحاظ أن المتصرف حينما تصرف في العين كان مالكا لها، هو حينما تصرف في العين كان يمتلك هذه العين لأنه اشتراها، بلحاظ أنه عندما أحدث هذا الوصف في هذه المادة كان مالكا للمادة، لذلك بنى العقلاء على بقاء ملكيته للمادة بنسبة ما أحدثه من الأعمال. وهذا لا يمكن تسريته إلى شخص تصرف في ملك غيره، المادة لغيره والعمل له، وهو أحدث العمل في مادة غيره بأن يكون شريكا معه بحسب النسبة. إذن قيام المرتكز العقلائي على الشركة في مثل خيار الغبن مما كان المتصرف مالكا للمادة حين التصرف.